أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام، عليكم السلام، يقع الكلام في قاعدة الواحد، وقد عرفنا أن هذه القاعدة تنحل إلى قاعدتين. الأولى أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فيكون النظر فيها إلى العلة الواحدة لجهة أن معلولها لا بد أن يكون واحدا كذلك، لمكان المسانخة بين العلة والمعلول. وقد عد الفلاسفة هذه القاعدة هي الطريقة الوحيدة لإثبات الصادر الأول، أو فقل العقل الأول. والمراد من الواحد في هذه القاعدة ما ليس بمركب وما ليس بكثير، أي الواحد هي العلة الواحدة البسيطة. القاعدة الثانية أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، ويكون النظر في هذه القاعدة إلى المعلول الواحد لجهة امتناع صدوره عن علل متعددة متواردة عليه. فهذه القاعدة الثانية هي عبارة ثانية عن امتناع اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. والمراد من المعلول الواحد في هذه القاعدة الثانية ما يقابل الكثير، لا ما يقابل الكثير وما يقابل المركب، بل الواحد في هذه القاعدة الثانية هو ما ليس بكثير، سواء كان ذلك المعلول الواحد بسيطا لا جزء له أو كان مركبا. والتوسعة في معنى الواحد في القاعدة الأولى، أو عفوا في القاعدة الثانية، لأننا في القاعدة الثانية قلنا المراد من الواحد ما ليس بكثير، فيشمل الواحد البسيط ويشمل الواحد المركب، بخلاف الواحد في القاعدة الأولى، قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فإنه يطلق على خصوص ما ليس بكثير وما لا جزء له. هذه التوسعة في القاعدة الثانية والتضييق أو الضيق في القاعدة الأولى تابع لمفاد الدليل الدال على كل واحد من هاتين القاعدتين. فسعة مورد الواحد وضيقه يتبع في الحقيقة الدليل الدال على هذه القاعدة، على ما سيتضح معنا الآن من طياط البحث. وكيف كان؟ فالمقصود بالذات في هذا الفصل هي القاعدة الأولى، وهي أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. وأما القاعدة الثانية فقد أثبتها الماتن قدس سره، ولكن بتبع إثبات القاعدة الأولى. وقد أقيمت عدة أدلة في كلمات الفلاسفة على هذه القاعدة، وأقوى هذه الأدلة هي إثباتها عن طريق المسانخة بين العلة وبين المعلول. وهذا هو الدليل الذي اعتمده الماتن قدس سره في هذا الكتاب. والمراد من التسانخ التناسب بين العلة والمعلول، بمعنى أنه لا يصدر عن العلة المعينة إلا معلول معين كذلك، ولا يصدر معلول معين إلا عن علة معينة يتناسب معها، وإلا فيلزم أن يصدر كل شيء عن كل شيء. ومن هنا يقع الكلام في إثبات قانون السنخية، ثم بتبع هذا القانون نثبت قانون الواحد. ويمكن بيان هذه المسانخة وبالتالي هذه القاعدة، قاعدة الواحد، ببيانين. البيان الأول وحاصله أن العلل على نحوين، كما عرفنا في انقسامات العلة. النحو الأول هي العلل الموجدة، وهي التي تفيض الوجود وتمنحه. والنحو الثاني هي العلل المعدة، وهي التي توفر الأرضية اللازمة لإفاضة الوجود من قبل العلة على المعلول. فالعلة الموجدة هي التي تعطي وجود المعلول، والعلة المعدة هي التي توفر الأرضية حتى يفاض وجود المعلول من قبل علته الموجدة. أما العلة الموجدة فلما كانت هي التي تمنح وجود المعلول، تعطي وجود المعلول، فلا بد أن يكون لهذه العلة الوجود الذي تمنحه لمعلولها. هذه العلة لأنها هي التي تعطي وجود المعلول، فلا بد أن يكون لها وجود هذا المعلول، بداهة أن فاقد الشيء لا يعطيه. وهذه العلة الموجدة هي التي تعطي الوجود لمعلولها، فلا بد أن يكون لها وجود المعلول. إلا أن حيازة العلة على وجود المعلول ليس بمعنى أن وجود المعلول جزء من وجود العلة، حتى يلزم من إعطائها له أن تفقد العلة شيئا من وجودها. ليس بمعنى أن العلة تمتلك وجودا هو وجود المعلول ثم تعطيه، فيلزم من إعطائها لهذا الوجود أن ينقص منها شيء. وإلا لو كان الأمر كذلك للازم انطباق حد المعلول وماهيته على وجود العلة، وهو واضح البطلان. يعني لو كان نحو إعطاء العلة الوجود لمعلولها هو أن العلة تمتلك هذا الوجود، وأن هذا الوجود جزء من وجود العلة والعلة تعطيه، لو كان هذا المعنى للازم حينئذ أن ينطبق حد المعلول وماهيته على نفس العلة، إذ الفرض أن هذا الوجود الذي للمعلول هو بعينه كان للعلة. ليس الأمر على هذه الطريقة، وإنما معنى حيازة العلة على وجود المعلول الذي تمنحه هو أن وجود العلة حائز لكمال المعلول بصورة أكمل. هذا معنى أن العلة عندما تعطي معلولها الوجود فلا بد أن يكون لها هذا الوجود، أي لا بد أن تكون العلة حائزة على ذلك الكمال الذي لوجود معلولها. فحيازة العلة على وجود المعلول هو أن وجود العلة حائز على الكمال الوجود الذي لمعلولها، ولكن بالنحو الأكمل والأتم. وذلك لما عرفنا من أن وجود المعلول ليس وجودا مستقلا في قبال وجود العلة. أصلا ما عندنا وجودان، ما عندنا وجود مستقل عن وجود العلة، حتى يلزم أن يكون وجود المعلول جزءا من وجود العلة، وإنما وجود المعلول هو عين الارتباط بوجود علته، فهو شأن من وجود العلة، وإضافة إشراقية للعلة، ومظهر من مظاهر وجود العلة. وحينئذ فمعنى أن العلة تعطي الوجود لمعلولها هو أن تنعكس كمالات هذه العلة في رتبة وجودية، في رتبة وجودية أضعف. هذه الرتبة الوجودية الأضعف هي التي نسميها معلولة. وقد ظهر من ذلك أن التناسب والتسانخ بين المعلول وعلته الموجدة هو أن العلة أو أن للعلة كمال معلول. هذا معنى التسانخ بناء على هذا البيان. طبعا معنى التسانخ والتناسب حينئذ هو أن للعلة كمال معلول. ولو كانت العلة فاقدة لكمال معلولها لم يكن لها قدرة حينئذ على منح هذا المعلول. فكل معلول فإنما يصدر عن العلة التي تتضمن كمالاته بشكل أتم وأكمل. وكل علة إنما تعطي معلولا له نفس الكمالات التي لهذه العلة ولكن بنحو أضعف. فالمعلول إنما يصدر عن علة لها نفس تلك الكمالات ولكن بالنحو الأتم، والعلة تعطي معلولا له نفس تلك الكمالات ولكن بنحو أضعف، بناء على أن المعلول شأن من شؤون العلة. وهذا هو معنى التناسب أو التسانخ بين العلة وبين المعلول. وهذا فيما إذا كانت العلة موجدة مفيضة مانحة للوجود. وأما إذا كانت العلة معدة فلا يمكن إثبات مسانختها لمعلولها عن طريق قاعدة أن فاقد الشيء لا يعطيه، وذلك لاختصاص هذه القاعدة بالعلة التي تعطي الوجود كما هو واضح. فاقد الشيء لا يعطيه، يعني هذا فرض أن تكون العلة معطية للوجود، فلا يمكن إثبات المسانخ بين العلل المادية وبين معلولاتها عن هذا الطريق، لأن المعدات لا تمنح معلولاتها أي شكل من أشكال الوجود، وإنما توفر الشروط المناسبة لكي يفاض الوجود من قبل العلة الموجدة على المعلول. ولذلك كان لابد من اتباع طريق آخر، طبعا مش هذا الطريق الثاني، ما زلنا في الطريق الأول ولكن طريق آخر في هذا النحو من العلل. كان لابد من اتباع طريق آخر لإثبات هذه المسانخة. وقد اكتفى الفلاسفة بالاستدلال على هذه المسانخة بين العلل المعدة أو العلل المادية ومعلولاتها بنحو إجمالي، وهو أنه لو لم تكن المسانخة بين المعدات وبين المعلولات موجودة لصح أن يصدر كل شيء عن كل شيء، أو فقل لصح أن يعد كل شيء لوجود كل شيء. ولكن يبدو أن هذه الملازمة تحتاج في ثبوتها إلى إعمال التجربة والاستقراء، فإن التجربة والاستقراء هما اللذان يفضيان إلى اليقين بأن الإحراق سمة وصفة من صفات النار، وأن إخماد النار هو صفة من صفات الماء، وأن الحنطة عندما نقوم بزرعها فهي إنما تعد وتهيئ لأن تنبت الحنطة، لا القطن ولا غيره من النباتات. وكذلك وضع النطفة في رحم الإنسان إنما يعد حامل هذه النطفة لأن ينجب إنسانا، لا فرسا ولا غيره من أفراد الحيوان، إلا في الأمثلة الفقهية. الأمثلة الفقهية بصور كل شيء. جيد، فيحصل من مثل هذه التجارب استنتاج كلي بأن العلل والمعدات المعينة إنما تعطي معلولات وآثارا، أو إنما توفر لظهور معلولات وآثارا معينة، وبالتالي يمكن بعد ملاحظة هذه التجارب أن نتوقع الآثار والنتائج التي سوف تنجم عن هذه المعدات. التفت، صار بالإمكان حينئذ بناء على قاعدة المسانخة أن نتوقع آثار هذه المعدات فيما لو تمت تلك الشروط. هذا لماذا نقول نتوقع آثار هذه المعدات؟ في قبال وين؟ في قبال من ذهب إلى أن قوانين عالم الذرة أو عالم الذرة مبني على اللا حتمية واللاعلية. هذا في آخر الأبحاث نتعرض إليه، ولكن بناء على قانون المسانخ بين المعدات وبين آثارها، فصار لنا أن نتوقع تلك الآثار التي سوف تنجم عن تلك المعدات. وقد ظهر من مجموع ما تقدم أن كل معلول فهو يعبر عن جهة كمالية محددة، وأن علته يجب أن يكون لها هذه الجهة الكمالية ولكن بشكل أكمل وأتم. وحينئذ لو فرضنا أن العلة كانت واحدة لا تكثر فيها ولا تركيب، شوف بموجب ما تقدم فكل معلول هو يعبر عن جهة كمالية، ولا بد أن تكون علته حائزة على هذه الجهة الكمالية ولكن بنحو أتم وأكمل. وحينئذ إذا فرضنا أن العلة كانت واحدة لا كثرة فيها ولا تركيب كذلك، فإن مقتضى وحدة هذه العلة وبساطتها أن يكون لها جهة كمالية واحدة، ولازم ذلك امتناع أن يصدر عنها معلولان مختلفان لهما جهات كمالية مختلفة، وذلك لأنه بالنظر إلى اختلاف المعلولين وتباينهما فلكل منهما جهة كمالية مباينة للجهة الكمالية التي للمعلول الآخر، ولجهة أن كليهما معلول لعلة واحدة والعلة حائزة على كمالات معلولها، فيجب أن يكون لهذه العلة الواحدة جهتان كماليتان، جهة كمالية هي أكمل من الجهة الكمالية التي في المعلول الأول، وجهة كمالية أكمل من الجهة الكمالية التي للمعلول الثاني، فلا بد حينئذ أن تتوفر العلة على جهتين كماليتين. ولكن قد فرضنا أن هذه العلة واحدة بسيطة لها جهة كمالية واحدة، وهذا هذا خلف.
ما فينا نتصور أن الجهة العلة هي جهة كمالية كبيرة تنقسم لاثنين كماليات بلا حضور
اثنين تنقسم، لا بس فينا نتصور شيء قريب من هذا النوع، سيأتي الآن في الاستظهار. وبهذا يثبت، عم نشرح المطلب عندهم بعد، وبهذا يثبت أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. فسياق هذا الدليل كان هكذا، هو أنه بعد إثبات المسانخ تارة بين العلل الموجدة ومعلولاتها عن طريق قاعدة فاقد الشيء لا يعطي، وتارة ثانية إثبات المسانخ بين العلل المعدة وبين آثارها ونتائجها المترتبة عليها، ثم إذا ثبتت المسانخة فإن معنى المسانخة أن كل معلول له جهة كمالية، وأن علة هذا المعلول يجب أن يكون لها عين تلك الجهة الكمالية ولكن بنحو أكمل وأتم. ثم بعد ذلك فرضنا أن العلة كانت واحدة لا تركيب فيها ولا تكثر، ومقتضى وحدتها وبساطتها أن يكون لها جهة كمالية واحدة، لأنه لو كان هناك جهتان كمالية فلا بد أن يكون مبدأ هاتين الجهتين مختلفا، وهو إما التركيب وإما الكثرة. فإذا مقتضى الوحدة والبساطة أن يكون للعلة الواحدة جهة كمالية واحدة، فلو صدر عنها معلولان مختلفان فلجهة كونهما متغايرين مختلفين فلكل منهما جهة كمالية تغاير الجهة الكمالية التي للآخر، ولجهة أن كليهما معلول لعلة واحدة والعلة يجب أن تحوز على كمالات معلولاتها، فيجب أن يكون في العلة جهتان كماليتان. هذا خلف. ويمكن أن نستظهر من هذا البيان، حتى نشوف هذا الدليل بمعزل عن صحته وفساده، كيف يضيق من مورد القاعدة أو يوسع. ويستظهر من هذا البيان أمور. الأمر الأول أن هذه القاعدة لو ثبتت فهي مختصة بالعلل الموجدة ولا تجري في المعدات، وذلك لما عرفنا من ابتناء الدليل. هذا الدليل كيف بنيناه؟ على مسألة الجهات الكمالية، وهذا أين تحدثنا عنه؟ في العلل الموجدة ولا في العلل المعدة، وذلك لما عرفنا من ابتناء هذا الدليل على ضرورة حيازة العلة على الجهة الكمالية التي لمعلولها، وهذا إنما ينسجم مع التسانخ بين المعلول وعلته الموجدة دون المعدة. ولازم اختصاص هذه القاعدة بالعلة الموجدة، والعلل الموجدة هي العلل المجردة، أن لا تكون هذه القاعدة حاكمة على قوانين عالم الطبيعة، فلا تكون حاكمة على العلل المادية، لأنها كلها من سنخ العلل المعدة. وهذا ما نشهده واقعا بالتجربة، إذ ثبت أن الحرارة تصلح لأن تكون شرطا ومعدا لجملة من التفاعلات الكيميائية، فتكون الآثار المترتبة على الحرارة أو الحرارة تعد لظهور نتائج متعددة مع كونها واحدا. وكذا ثبت أن الحرارة يمكن أن تنوجد عن طريق جملة أيضا من الظواهر الطبيعية المختلفة، وهذا الاستنتاج سوف ينفعنا في نقاش مع الفيزيائيين الذين يعترضون على قانون المسانخة في داخل عالم الذرة، فإنهم بنوا نظريتهم على أن قوانين عالم الذرة لا تخضع لقانون العلية، بل تحكمها يحكمها قانون لا حتمية ولا ضرورة. هذا في آخر البحث نتعرض إلى مقولتهم وإلى شرحها. هذا هو الأمر الأول الذي نستظهره إذن، وهو أن هذا البيان لو صح فإنه يضيق من دائرة قاعدة الواحد لتختص بالواحد الموجد دون الواحد المعد. الأمر الثاني أن هذه القاعدة لو صحت فلا اختصاص لها بالواحد الشخصي. شو الواحد الشخصي؟ يعني الواحد بالعدد، وإنما تجري في الواحد النوعي كذلك. فهي من هذه من جهة الموجد والمعد فهي قاعدة ضيقة، ولكن من جهة ثانية هي واسعة لشمولها للواحد الشخصي وللواحد النوعي أيضا. وذلك أن أقصى ما يثبته هذا الدليل المتقدم هو امتناع صدور معلولين لكل منهما جهة كمالية مختلفة عن الجهة الكمالية التي للآخر. هذا هو الذي يقتضيه الدليل، يمتنع أن يكون هناك معلولان لكل منهما جهة كمالية مختلفة عن علة واحدة لها جهة كمالية واحدة. وعلى هذا لو فرضنا وجود معلولات كثيرة لها أثر واحد وجهة كمالية واحدة، بأن كانت هذه المعلولات كلها أفرادا مندرجة تحت نوع واحد، لم يلزم حينئذ أي محظور في المقام، لأن هذه العلة حينئذ سوف تكون كل معلولاتها لها نفس الجهة الكمالية، وسوف تكون هذه العلة ذات جهة كمالية واحدة، وإنما تتوزع هذه الجهة الكمالية على معلولات واقعة في عرض واحد ولها أثر واحد. وحينئذ يصح استدلال صاحب الكفاية على وحدة الموضوع بوحدة الغرض. جيد. كيف؟ نعم، إذا كان لها أثر واحد فلها كمالات وجودية واحدة. كيف؟
لا. إلا ما يكون في جهة افتراق بينات.
لا، الافتراق في نفس الوجود، اختلاف في نفس المصداق الوجودي. الحديث عن الجهة الكمالية التي لهذا الوجود، في فرق بالمصداق الوجودي. جيد. وإن كان المفهوم الذي ننتزعه عن هذه المصادق المتعددة واحدا. جيد. مثل وجود زيد وجود عمرو،
انتزعنا مفهوم واحد بس فيش جهة تانية يفترقوا فيها.
هي المصداق الوجود، نفس المصداق الوجودي شيء، والرتبة الكمالية التي لهذا الوجود شيء آخر. على كل حال، طيب وانصرنا الله أعلم. جيد. إذن هذه الوجودات الكثيرة لجهة أن لها أثرا واحدا فهي تعبر عن جهة كمالية واحدة، ولا يلزم حينئذ من كثرة وجوداتها، من كثرة مصادقها الوجودية، أن يكون للعلة أثر كمالي متعدد. نعم، إنما يقع الإشكال فيما إذا فرض اندراج كل واحد من هذه المعلولات تحت نوع مختلف، بأن كان لكل منها أثر مباين للأثر الذي للآخر، فحينئذ يصح أن يقال إن الجهة الكمالية التي للمعلول الأول تباين الجهة الكمالية التي للمعلول الثاني، أو التي يعبر عنها المعلول الثاني. إذن فهذه القاعدة لو صحت فأقصى ما تفيده أنه يمتنع أن يصدر عن العلة الواحدة معلولان لهما آثار مختلفة. أما أن يصدر عن العلة الواحدة معلولات كثيرة لها نفس الأثر ونفس الرتبة أو نفس الجهة الكمالية، فهذا ليس بممتنع. الأمر الثالث أن هذه القاعدة، وهي قاعدة الواحد، إنما جيء بها لإثبات وجود الصادر الأول بدعوى أن الذات الإلهية لما كانت في غاية الوحدة والبساطة، إذ لا تركب لها لا من أجزاء خارجية ولا من أجزاء عقلية ولا من أجزاء تحليلية أيضا، إذن بدعوى أن الذات الإلهية لما كانت في غاية الوحدة والبساطة فليس لها إلا جهة كمالية واحدة، فيمتنع والحال هذه أن يصدر عنها معلولات العالم المادي التي هي مختلفة في آثارها وكمالاتها وجهاتها الكمالية. فلا بد أن يكون معلول هذه المادة أو معلول هذه الذات موجودا بسيطا كذلك، وهذا هو الصادر الأول، هذه الدعوة كانت. إذن انطلق من وحدة الذات الإلهية وبساطتها ثم كثرة العالم المادي لينتهوا إلى أنه لا يمكن أن تصدر هذه المعلولات الكثيرة التي لها جهات كمالية مختلفة ومتباينة عن تلك الذات البسيطة التي ليس لها إلا جهة كمالية واحدة، فلا بد أن يكون الصادر عن هذه الذات البسيطة ذات بسيطة أو ذاتا بسيطة كذلك، وهذا هو الصادر الأول، وهذا هو موجود عالم الجبروت كما أشرنا إلى ذلك في الدروس السابقة. شو هو شكل الصادر الأول؟ سنأتي إليه، ولكن سيأتي أن هذا البيان مناف لما سيأتي تحقيقه في المرحلة الثانية عشر، من أن الذات الإلهية هي في عين وحدتها جامعة، هذا اللي كنت عم تحكي عنه ولكن مش تقسيم، أن الذات الإلهية هي في عين وحدتها جامعة لكل كمالات معلولاتها، فهي وحدة في عين الكثرة وكثرة في عين الوحدة، لا بمعنى أن لهذه الذات جهات كمالية متعددة، بل بمعنى أن ذلك الكمال الإلهي الواحد البسيط الصرف ينعكس على المعلولات بما لها من قوابل مختلفة، فتختلف تلك الآثار باختلاف تلك القوابل، وحينئذ لا تكون القاعدة المذكورة صالحة لإثبات الصادر الأول. وقد أشرنا في الدرس السابق إلى أن الفلاسفة قد حصروا طريق إثبات الصادر الأول بشو؟ بهذه القاعدة، وإذا كانت هذه القاعدة لا تفي حقيقة بشيء، لأنها أما بالنسبة إلى العلل المعدة فهي أجنبية عنها، وأما بالنسبة إلى العلل الموجدة فالمهم في المقام هي تلك الذات الإلهية من جهتي أنه لا يصدر عنها إلا الصادر الأول، وهذا بنفسه يتنافى مع ما حققوه من أن الذات الإلهية يجب أن تكون جامعة لكل كمالات معلولاتها. وعلى هذا فلا معنى حينئذ لمثل هذه القاعدة، وهي لا تفيد شيئا أكثر مما يفيده قانون السنخية. إذن فقط يلزم من حصر الفلاسفة طريقة إثبات قاعدة الواحد، عفواً طريقة إثبات الصادر الأول بهذه القاعدة مع ما ذكرناه من عدم صلاحية هذه القاعدة لإثباته، يلزم نفي ثبوت الصادر الأول. غير أن يعني هكذا في بادئ النظر طبعا، غير أن لبعض المعاصرين حفظه الله طريق آخر لإثبات الصادر الأول لا ينطلق من قاعدة الواحد ولا من قاعدة السنخية، وإنما يثبته عن طريق مبحث الوحدة التشكيكية، وهذا بيانه موكول إلى محله في تعليقته على نهاية الحكمة. الشيخ المسموح، نعم.
شيخ سؤال في مبحث إثبات العقل، لكن أدلة أخرى
لإثبات العقل. لا هو نفس الدليل، كان مبتنيا على قاعدة الواحد، وقلنا سيأتي ذلك وهذا المبحث. جيد، البيان الثاني لقاعدة المسانخة وبتبعه قاعدة الواحد، وهذا البيان مبتن على ما حققه صدر المتألهين قدس سره في معنى المعلول وهويته وحقيقته. والحاصل أنه قد عرفنا أن المعلول ليس شيئا منفصلا، أو أن وجود المعلول ليس شيئا منفصلا عن الحاجة، بل إن احتياج المعلول هو عين وجوده، فيكون وجود المعلول وجودا رابطا بالنسبة إلى علته، بمعنى أنه لا يوجد أركان ثلاثة المضاف والمضاف إليه والإضافة، بل إن المعلول هو نفس الإضافة إلى علته، وإنما تعقل هذه الأركان الثلاثة فيما إذا فرضنا أن العلة والمعلول لهما وجود في رتبة سابقة، ثم يحصل بينهما تفاعل، وننتزع عن هذه المفاعلة فيما بينهما مفهوم الإضافة، وهذه إضافة مقولية حينئذ، وهي الإضافة التي تتقوم بالطرفين، ولكن ما تعطيه العلة ليس أثرا يأخذه المعلول وينفعل به، بل ما تعطيه العلة هو نفس وجود المعلول، فهي تعطي إضافة، هذه الإضافة هي نفس المعلول، لا أنها تعطي إضافة إلى طرف آخر فينفعل ذلك الطرف الآخر بها، ولا أن العلة والمعلول ينوجدان في رتبة سابقة فننتزع عن العلاقة بينهما نسبة. إذن فالعلة تعطي إضافة، هذه الإضافة هي نفس المعلول، وإذا صار المعلول نفس الإضافة، والإضافة هذه تسمى إضافة إشراقية لا تتقوم بطرفين ولا تتقوم بطرف واحد، وهذه الإضافة متقومة بالطرف الذي صدرت عنه الإفاضة، فصار حقيقة المعلول متقومة بعلتها، أو فقل إن هوية المعلول نابعة من هوية العلة، وحينئذ لو فرضنا أنه قد صدر عن العلة الواحدة معلولان أو أكثر، وكان هذان المعلولان متباينين متغايرين، فلجهة أن المعلول الأول هو إضافة إشراقية من علته، فهوية هذا المعلول نابعة من هوية هذه العلة، لأن المعلول متقوم حينئذ بعلته، لأن هذه الإضافة متقومة بالطرف الأول، فيجب حينئذ أن يكون أن تكون هوية العلة من سنخ هوية المعلول. ولجهة أن هذا المعلول الثاني له هوية أخرى تغاير هوية المعلول الأول، فيجب أن تكون هوية هذا المعلول الثاني أيضا نابعة من هوية المعلول الأول، فيلزم أن نابع من هوية العلم، فيلزم أن يكون للعلة هويتان حقيقة. وكذلك إذا ما عكسنا هذه المسألة بأن فرضنا أنه قد صدر المعلول الواحد عن علتين فأكثر، فإن المعلول لجهة تقومه بعلته ولجهة كون هويته نابعة من هوية علته، فهو لجهة صدوره من العلة الأولى فهويته هي عين التعلق والارتباط بالعلة الأولى، وهي نابعة من هوية العلة الأولى، ولجهة أن هناك علة ثانية فصار له هوية نابعة من هوية العلة الثانية، والعلتان متغايرتان بحسب الفرض، يعني لهما هويتان متغايرتان. وإذا كان كذلك فيلزم أن يكون الواحد كثيرا والكثير واحدا، وهذا هذا خلف، هذا ربما يكون بيانا نحو يعني بنوع من أنواع المسامحة يكون أفضل من سابقه، لأنه عندنا مشكلة حقيقة مع استعمال قاعدة فاقد الشيء لا يعطي، لأنه لا يوجد ملازمة، لأنه ليس يعني الملازمة ليست أن فاقد الشيء لا يعطي، هو فاقد القدرة على الشيء لا يعطي، ولكن لا أريد أن أدخل الآن في هذه التفاصيل. على كل حال هذا لا نخلص هذا تمام الكلام بالنسبة إلى قاعدة الواحد، على أي مستوى؟ على مستوى أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. وأما القاعدة الثانية وهي أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، فهذه من الواضح أنه إن أريد الواحد الشخصي فالقاعدة في محلها، يعني إن أريد الواحد بالعدد هذه الحرارة الواحدة المحددة لا يمكن أن تتوارد عليها علل كثيرة وكلها علل تامة، هذا واضح، لأن فرض أن هذه العلة تامة فهي تكفي لمنح ذلك الوجود لمعلولها، فلو وجدت علة ثانية فلا بد أن تمنح وجودا ثانيا لمعلول آخر، ولا يمكن أن تجتمع العلل التامة مع فرض استقلالها على معلول واحد شخصي. وأما الواحد النوعي فلا تجري فيه هذه القاعدة، لاحتمال أن تتوارد علل كثيرة توجد كل واحدة من هذه العلل معلولا واحدا وفردا واحدا يشارك الفرد الآخر الذي هو صادر عن العلة الثانية في الجهة الكمالية، ولا مانع من ذلك. شوف إذن يوجد تفاوت بين القاعدتين في الموارد، في سعة المورد وضيقه، لأن قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد تشمل الواحد الشخصي والواحد النوعي أيضا، قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد تشمل الواحد الشخصي ولا تشمل الواحد النوعي، هذا من جهة. ومن جهة ثانية ليس المراد من الواحد في هذه القاعدة الثانية ما لا جزء له، لأن هذا أجنبي عن مقام هي هناك. لماذا اشترطنا نفي التركيب؟ حتى يكون هناك بساطة صرفة، وهذه البساطة لا تصلح حينئذ إلا لأن تكون مبدأ لجهة كمالية واحد. أما هنا فليس الحديث إلا عن اجتماع العلل المستقلة على معلول واحد، سواء كان ذلك المعلول الواحد بسيطا أو أنه كان مركبا، المهم أن لا يكون أن يكون واحدا وحدة شخصية. على كل حال نقرأ هذا المقدار، شوف ماذا بقي. قال الفصل الرابع قاعدة الواحد. الواحد. عليكم السلام.
أنا خلص ولا بعد؟
بلى بعد. لا بعد لي سطر بس. بس بدي خلص السطر. قاعدة الواحد. الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. شوف هذا مع أن هذه القاعدة حقيقة تنحل إلى قاعدتين، ولكن ذكر هذه لأن هي المقصودة بالذات، وذلك أن من الواجب أن تكون بين العلة ومعلولها سنخية ذاتية ليست بينها، ليست بين الواحد منهما وغير الآخر. هذه السنخية لا تكون بين علة أخرى ومعلول آخر، أو بين نفس هذه العلة ومعلول آخر، أو بين نفس ذلك المعلول وعلة أخرى. وإلا جاز كون كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء. هل سهل؟ العلم نقطة كثره الجهلاء. جاي ها عم بحكي عن حالك انت. ففي العلة جهة مسانخة لمعلولها، خليني نكفي، هي المخصصة لصدوره عنها. فلو صدرت عن العلة الواحدة وهي التي ليست لها في ذاتها إلا جهة واحدة فلو صدرت عن العلة الواحدة وهي التي ليست لها في ذاتها إلا جهة واحدة، معاليل مش معاليل معاليل كثيرة بما هي كثيرة متباينة غير راجعة إلى جهة واحدة بوجه من الوجوه، لزمه تقرر جهات كثيرة في ذاتها وهي ذات جهة واحدة، وهذا محال. ويتبين بذلك أن ما يصدر عنه الكثير من حيث هو كثير فإن في ذاته جهة كثرة. التفت، يتبين من ذلك، يعني فرع على هذه القاعدة قاعدة القاعدة الثانية، وهي أن الواحدة لا يصدر إلا عن واحد. ويتبين أيضا أن العلل الكثيرة لا تتوارد على معلول واحد. هذا صار واضحا. لا أعرف، ربما في الدرس السابق في الدرس اللاحق نتعرض إلى مسألة إلى مسألة القاعدة الكمومية في الفيزياء، حيث ذهب الفيزيائيون إلى أن قوانين عالم الذرة لا تخضع للحتمية وإنما يسودها قانون اللا حتمية. ربما نتعرض لذلك، والحمد لله رب العالمين.